نبدأ إن شاء الله. حياكم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب زكاة الذهب والفضة. بعد أن تكلم رحمه الله على الزكاة في بهيمة الأنعام وعرفنا الأنصبة، في هذا الباب أراد أن يبين الزكاة في الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية في هذا الزمان، فإن الباب واحد. والذهب والفضة يعبر عنهما بالنقدين، وللزكاة فيهما شروط: الأول أن يبلغ المال النصاب، الثاني أن يحول عليه الحول، فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول، أقول فإذا بلغ المال النصاب وحال عليه الحول وجب فيه الزكاة. ونصاب الفضة 5 أواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والأوقية 40 درهما، ونصاب الذهب 20 دينارا، ويعبر عنه المتقدمون بالمثقال، والناس فيه على أنه 4 جرامات، وبعضهم يجعله 4 جرامات و6 من العشرة من الجرام، ويخرج منهما ربع العشر، فتقسم قيمة الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما على 40، والناتج من هذه القسمة هو الزكاة. فلو قال قائل منكم عندي 100,000، نقول تقسم على 40 الناتج 2500، لأن من كل 100 2.5، ربع العشر. قال: هي إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر، ونصاب الذهب 20 دينارا ويعبر عنه بمثقال، ونصاب الفضة 100 درهم ويعبر عنها ب5 أواق. قال: ولا شيء فيما دون ذلك إلا إذا أحب أن يتصدق، فالصدق بابها واسع. والفضة، نعم، يقول: ولا زكاة في غيرهما من الجواهر وأموال التجارة والمستغلات. أما الجواهر وما في بابها فليس فيها زكاة، وأما أموال التجارة وما في بابها فسيأتي الحكم في بيان عروض التجارة. قال: أقول: لا خلاف في وجوب الزكاة في الذهب والفضة مع النصاب والحول، لحديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. خرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي. وفي لفظ: ليس فيما دون 200 زكاة، وفي إسناده مقال، وقد حسنه ابن حجر، ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه، هو حديث لم يثبت، تكلم عليه العلماء. أولا في إسناده أبو إسحاق وهو مدلس وعليه مدار الحديث، وقد رواه مرفوعا وموقوفا، ورجح الدارقطني في العلل الوقف، ولكن وجوب الزكاة مأخوذ من قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون، وما لم يؤد زكاته فهو كنز كما هو معلوم. وفي الحديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، فماذا فيحمى فيكوى به وجهه، وكما جاء في الحديث. قال: وأخرج أحمد ومسلم من حديث جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس دود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق من التمر صدقة. الوسق 60 صاعا، والخمس الأوسق 300 صاع، وسيأتي الكلام في بابه إن شاء الله. والإبل قد تقدم الكلام أنه إذا بلغت الخمس فيها شاه، وكذلك الورق أو الورق وهو الفضة إذا بلغ خمس أواق، والأوقية 40 درهما، ومجموع الأواق 200 درهم وجب فيها الزكاة وهو ربع العشر. قال: وأخرجه أحمد البخاري من حديث أبي سعيد، وأخرج أبو داود من حديث علي قال: إذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني من الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. وفي إسناده مقال فيه الحسن بن عمارة متروك، ولكن العمل على هذا الوجه الذي ذكر في هذا الأثر، ولكن حسنه ابن حجر، هذا وهم لم يحسنه ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحه كالحديث الأول، وهذا أيضا غير صحيح كما تقدم. وقد وقع الإجماع على أن نصاب الفضة 200 درهم، ولم يخالف في ذلك إلا ابن حبيب الأندلسي، والخمس الأواقي المذكورة في الحديث هي 200 درهم، لأن وزن كل أوقية 40 درهما، وذهب إلى أن نصاب الذهب 20 دينارا الجمهور. وقد روي عن الحسن وطاووس ما يخالف ذلك وهو مردود، وذهب إلى اعتبار الحول الأكثر، وذهب ابن عباس وابن مسعود وداود والصادق والباكر والناصر إلى أنه يجب على المالك إذا استفاد نصابا أن يزكيه في الحال، تمسكا بما دل عليه مطلق الوجوب وهو إهمال للقيد. الصحيح أنه لابد أن يحول عليها الحول كما هو معلوم من أدلة كثيرة في الباب. ومن هذه المسألة يتطرق العلماء إلى أحكام ما يقوم مقام النقدين كما هو الآن، مثل اليورو أو الريال أو الدولار، كيف الزكاة فيها؟ والصحيح أنها تقوم وتؤدى زكاتها كما يؤدى زكاة الذهب والفضة، إلا أنهم اختلفوا أي المال يكون نصابا لهذه الأوراق النقدية، هل هو الذهب أم الفضة؟ فقال بعضهم ما يقوم مقامهما، وقال بعضهم من باب الرفق بالفقراء والمساكين يحسب على أقلهما وهو الفضة، فإذا بلغ معك من اليوروهات أو الدولارات أو الريالات ما يوازي نصاب الفضة وحال عليه الحول وجب إخراج ربع العشر منه. وقد ذكرت لكم أن ربع العشر أن يقسم على 40، المال سعر المال اليوم يقسم على 40 ثم يؤدى منه الزكاة. قال: وأما كونها لا تجب في الجواهر كالدرر والياقوت والزمرد والماس والمرجان ونحوهما، فلعدم وجود دليل يدل على ذلك، والبراءة الأصلية مستصحبة، وقد تقدم في أول كتاب الزكاة ما يفيد هذا. نعم، الحكم على هذا عند كثير من أهل العلم، وهو الراجح لعدم وجود الدليل على وجوب الزكاة فيها إلا إذا كانت من باب عروض التجارة، فالزكاة لكونها عرض من عروض التجارة. قال: وأما كونها لا تجب في أموال التجارة فلما قدمنا من عدم قيام دليل يدل على ذلك، وقد كانت التجارة في عصره صلى الله عليه وسلم قائمة في أنواع ما يتجر به ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك. الصحيح الذي عليه الجماهير، بل نقل عليه الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر، ونقل إجماع ابن المنذر ابن قدامة والصنعاني والنووي وشيخ الإسلام، بل قال أبو عبيد: أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض واجب فيها، أي في عروض التجارة، فأما القول الآخر فيها فليس من مذاهب أهل العلم عندنا. ومع ذلك كان مذهب شيخنا مقبل ألا زكاة في عروض التجارة، والذي يظهر والله أعلم أن القول بالزكاة فيها أقرب. فعمر رضي الله عنه يقول: ليس في العروض زكاة إلا أن يراد بها التجارة، إلا أن يراد بها التجارة. وروي عن عمر بن عبد العزيز أنه قال لعماله: انظر ما يدور من التجارات، انظر ما يدور بين الناس من التجارات، من كل 40 دينارا نعم فما نقص فبحسب ذلك إلى 20 دينارا، فإن قل فليس عليهم شيء، أو كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى. وأصحاب التجارات والعروض تقوم تجارتهم على ما يكون نافعا للمسكين والفقير، فتقوم على سعر الزمان والمكان، ويخرج منها ربع العشر، يخرج منها ربع العشر. قال: فنعم، ولم ينقل عنه ما يفيد ذلك. وأما ما أخرجه أبو داود والدارقطني والبزار من حديث جابر بن سمرة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الزكاة مما يعد للبيع. فقال ابن حجر في التلخيص: إن في إسناده جهالة. القول هذا منقول عن غير واحد من أهل العلم على أن هذه جهالات مظلمة بعضها فوق بعض. وأما ما رواه الحاكم والدارقطني عن عمران مرفوعا بلفظ: في الإبل صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته، قيل بأنه تصحيف جاء في بعضها في البر صدقته، بالزاي المعجمة، فقد ضعف الحافظ في الفتح جميع طرقه، ضعفها في التلخيص. وقال في واحدة منها: هذا الإسناد لا بأس به، ولا يخفاك أن مثل هذا لا تكون به الحجة، لا سيما في التكاليف التي تعم بها البلوى، على أنه قد قال ابن دقيق العيد: إن الذي رآه في المستدرك في هذا الحديث البر بضم الباء الموحدة وبالراء المهملة. قال: وقال الدارقطني رواه بالزاي، لكن من طريق ضعيفة، وهذا مما يوجب الاحتمال فلا يتم الاستدلال به. المهم أن الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في عروض التجارة كثيرة، منها أدلة وجوب الزكاة إجمالا، فهي أدلة مجملة في أن من ملك النصاب وحال عليه الحول وجب عليه الزكاة، ولم يقيد العرض من غيره ف فيعمل بالعموم في مثل هذا الحال. قال: فلو فرضنا أن الحاكم قد صحح إسناد هذا الحديث كما قال المحلي في شرح المنهاج، لكان مجرد الاحتمال مسقطا للاستدلال. ليس كل احتمال مسقطا للاستدلال، ولكن الاحتمال الذي لا يتم معه الترجيح. فكيف إذا قد عورض ذلك التصحيح بتضعيف الحفاظ لما صححه الحاكم مع تأخر عصرهم عنه واستدراكهم عليه، ويؤيد عدم الوجوب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه. هذا قد يكون حجة على الشوكاني رحمه الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في شأن خالد: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد حبس أدرعه وخيله في سبيل الله. فدل الحديث على أن المصدقين قد طلبوا من خالد زكاة الخيل وزكاة الدروع، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا زكاة في هذا الباب، لأنه احتبسها في سبيل الله، إذ لو لم تكن في سبيل الله هذه الدروع وهذه، ولو كانت خيول معدة للتجارة أو غير ذلك، لوجب فيها الزكاة. وظاهر ذلك عدم وجوب الزكاة في جميع الأحوال، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على زكاة التجارة، وهذا النقل ليس بصحيح، فأول من يخالف في ذلك الظاهرية، وهم فرقة من فرق الإسلام. الظاهرية نعم من فرق الإسلام، وخلافهم أحيانا معتبر وأحيانا يكون غير معتبر لجمودهم الشديد في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. ومما يذكر من جمود ابن حزم أنه منع البول في الماء الدائم بالقطرة والقطرتين، وجوز أن يصب فيه الكأس أو الكأسين من البول المجموع، وهذا مما يدل على فساد ظاهريتهم أحيانا. قال: وأما عدم وجوبها في المستغلات كالدور التي يكريها مالكها، وكذلك الدواب ونحوها، فلعدم الدليل كما قدمنا. أما هذه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة فيما أخرجت من المال وحال عليه الحول. وأيضا الحديث ليس على المسلم صدقة في عبده ولا فرسه يتناول هذه الحالة، أعني حالة استغلالها بالقراء لها، وإن كان لا حاجة إلى الاستدلال، بل القيام مقام المنع يكفي. ومما يذكر أيضا هنا من المسائل التي يذكرها أهل العلم، يعني زكاة حلي التجارة، زكاة الحلي، أقصد مش حلي التجارة، الحلي الذي تلبسه النساء. فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا زكاة في هذا الحلي، لكن الذي يظهر والذي عليه اللجنة الدائمة وعليه كذلك مشايخنا وعليه ابن حزم وعليه جمع من المتقدمين والمتأخرين وجوب الزكاة في الحلي إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان من الذهب أو كان من الفضة، وسواء الفضة لبسها الرجال أو لبسها النساء. أما أن الذهب فلا يجوز إلا في حق النساء، فما حال عليه الحول وبلغ النصاب وجب فيه الزكاة، فهو مال يدخل تحت أدلة العموم وأدلة وجوب الزكاة العامة، والقول بالتخصيص يحتاج إلى دليل. وأما حديث ليس في الحلي زكاة فهو حديث لا أصل له، حديث لا أصل له، بل الثابت من طرق أن امرأة دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها سواران، فقال: أتؤدين زكاته؟ قال: لا. قال: أيسرك أن يكون كي من النار؟ أو كما قال رضي الله عنه. الشاهد أن أبواب دفع الزكاة في باب الذهب والفضة من الأبواب المهمة والأبواب المتعينة، وهكذا ما يقوم مقامهما ينبغي أن يعلم ويفقه هذا الباب حتى يؤدى على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس أصبحوا يتخوضون في مال الله عز وجل بغير حق، ولا يبالوا بالحق المعلوم الذي جعله الله عز وجل للسائل والمحروم. وأيضا سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن هذه الزكوات التي تخرج سواء من الذهب أو من الفضة أو من عروض التجارة أو مما يقوم مقام الذهب والفضة أو كان من الإبل أو كان من البقر والغنم، فإنه ينبغي أن يصرف على المصارف الشرعية التي بينها ربنا سبحانه وتعالى، لأن الزكاة جعل الله عز وجل فيها رحمة للفقير والمسكين وقضاء حاجة لذوي الحاجات، حتى وإن كان بعضهم أغنياء كالغارم، كذلك تأليف القلوب كالمؤلف قلوبهم إلى غير ذلك. فهذا باب عظيم ينبغي أن تعرف أحكامه الشرعية التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم نكتفي بهذا، فإن الكهرباء قد انطفأت واشتد الحر، نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله أن يجنبنا عذاب النار وعذاب القبر، والحمد لله رب العالمين.